الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ بالبدء، فإننا نحمد الله عز وجل على مننه الكثيرة وآلائه المتتالية وعلى توفيقه واللقي بإخوان الدار الخير كفاعل مدام أسندت إليه هذه الكلمة، ولعل خير ما نقوله مثل هذه المناسبات إما نص من القرآن أو من حديث نبوي، لأن الكتاب والسنة هما جماع الخير ومفتاح دار السعادة، فالتمسك بهما هو سبب النجاة في الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. فقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم السعادة والهداية لمن تمسك بالكتاب والسنة، والتمسك بالكتاب والسنة يقتضي تدبرهما وتفهمهما، لأن المرء إذا فهم كتاب الله عز وجل فهما سليما كما فهمه السلف كان مدعاة للعمل به والإيمان وتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهكذا إذا فهم السنة فإنه يجتهد في العمل بها كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على تفهمها، فقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالة فوعاها. نظر من النظارة، وهي البهجة في الوجه والسرور، وكما يقال النور، مثل يقول إنسان منور، فلا ترى أحد اعتنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ترى في هذه الأثر، كما قال بعض العلماء: ما رأيت واحدا من علماء الحديث إلا ورأيت في وجهه نظارة لهذا الحديث. فأهل السنة وأهل الحديث في وجههم نظارة، وأهل البدع والأهواء في وجههم قطرة، لأن القطرة والسواد هو انعكاس السواد أو ظلمات البدع والأهواء التي في قلوبهم أو في عقولهم، فانعكست على حالهم وعلى ظاهرهم. أما أهل السنة لما كان نور القرآن والحديث في قلوبهم أضاء لهم في حالهم وظاهرهم، فقال: نظر المرء سمع مقالتي فوعاها، أي فهمها، قال وحفظها وعمل بها. فذكر ثلاث مرات: سماع الحديث وحفظه وفهمه، ثم قال نشره، رواه، حمله. ولهذا من أهم ما ينبغي على المرء أن يعتني به أن يعتني بكتاب الله حفظا وفهما وتدبرا، كما يعتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهما وعملا. ولعل من جوامع القرآن التي قد رسمت طريق الخير ومسلك السعادة. وقد كان السلف يعتنون بها، لا سيما عند الافتراق بعد اجتماع، ينصح بعضهم بعضا بهذه السورة وقراءتها، وهي سورة العصر، فكلكم يحفظها، فهي رغم سورة قصيرة لا تتجاوز عدد آياته 4، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكنها تحمل المعاني الكبيرة والحكم الجليلة، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو تأملوا في هذه السورة لكفتهم، يعني كفتهم في أخذ أسباب الفلاح والنجاح وأسباب السعادة. وفي لفظ قال: لو ما أنزل الله إلا هذه السورة لكفت الناس. فينبغي على المرء إذا قرأها أن يفهمها ويتدبرها، وأن يجتهد في العمل بمقتضاها، أي ما تضمنته هذه السورة من المعاني والأحكام والحكم والأحكام. وربنا عز وجل بدأ بالقسم، أقسم بالعصر، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته لأنه هو خالقها، بينما المخلوق لا يحل له أن يقسم إلا بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، فمن كان يحلف فليحلف بالله. ولهذا لا يجوز الحلف بالمخلوقات، كمن يحلف بعض برؤوس الناس أو رؤوس الآباء، مثل ما هو شائع، ورس بابا ولا ورس همة ولا خيره. فهذا كل من القسم من الشرك اللفظي، لأن القسم نوع من العبادة، لأنه يقتضي تعظيم المقسم به. فإذا أقسمت بشجر أو حجر أو صنم فقد عظمته، والتعظيم لا يليق إلا لله. لهذا كان القسم عبادة، فلا يجوز القسم إلا بالله. ولو ألفت كثيرة تقول: والله، بالله، تالله، والذي نفسي بيده، كل هذه من معاني القسم. لكن الله عز وجل هو خلق هذه المخلوقات فيقسم بما شاء من مخلوقاته، لأنه هو الذي خلقها. فهنا أقسم بالعصر، لماذا أقسم بالعصر؟ لأن العصر هو الزمن، قيل هو صلاة العصر، لكن الراجح هو الدهر والزمن. لماذا أقسم الله عز وجل بالزمن وبالدهر؟ لأن هذا الدهر والزمن هو مدة بقاء النوع الإنساني فيه. خلق الله عز وجل هذا الزمن وهذا الدهر، وخلق له الآدمي ليعمره ويستخلفه في الأرض وينظر الله عز وجل ماذا يفعل. فهذا الزمن وهذا الدهر من استغله في طاعة ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه كان من الفائزين، ومن ضيع العمر وضيع الزمن في الكفر بالله والعياذ بالله، أو الشرك به، أو ارتكاب المعاصي ونحو ذلك، فهو في خسران مبين. ولهذا قال عز وجل بعد هذا القسم، قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. فالإنسان في خسران مبين، ذاك الإنسان الذي لم يستغل هذا الزمن وهذا الدهر الذي خلق الله عز وجل فيه لتحقيق عبادته، في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق بني آدم هو تحقيق توحيد الله عز وجل وعبادته. لكن الإنسان إذا حقق هذه العبودية فهو من الناجين، وإذا يعني ضيع هذه العبودية وكفر بالله وأشرك به فهو من الخاسرين. ولهذا قال عز وجل بعدها: إن الإنسان لفي خسر. فأكد أن كل إنسان لفي خسران مبين. وتأمل العبارة، عبارة بالخسران، وكأن الإنسان في هذه الحياة عقد صفقة تجارة مع ربه عز وجل. التجارة، هذه التجارة عند رأس مالها هي الأعمال، وعندها الربح هي الجنة. فمن يعني ربح في تجارته مع ربه عز وجل فإنه يربح تجارة لن تبور، أي ليس فيها خسارة، تجارة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب البشر، وهي الجنة. وأما من خسر في هذه التجارة فهو قد خسر الدنيا والآخرة. ولهذا قال عز وجل إن الإنسان لفي خسر، وأكد خسارته بعدة تأكيدات، أولها القسم، أنه أقسم. القسم من التأكيدات، فالإنسان إذا أراد أن يؤكد على شيء يقسم، إذا أراد ما أراد من لا يؤكد لا يقسم. قل مثلا بيت عند زيد، لا تقسم، لكن إذا كذبوك أو شكوا في خبرك تؤكد، قل والله إني كنت عند فلان، تقسم، فهذا تأكيد. أيضا أكد بأداة إن ولم التأكيد، إن الإنسان لفي، لا لم التأكيد، لفي خسر. فهذه عدة تأكيدات تؤكد على أن جنس الإنسان أو كل إنسان لفي خسران مبين. فالإنسان إذا قرأ هذه الآية يندابه أو يندابه الخوف والهلع. فالقضية بين الربح وبين الخسارة، قضية بين ربح تجارة لن تبور وبين خسارة خسران مبين لا ربح بعده. هذا تستدعي المرء أن ينتبه لهذه الخسارة وينظر أسباب النجاة من هذه الخسارة. فبينها القرآن الكريم بعدها فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. يعني كل إنسان لفي خسران، فاستثنى الله عز وجل الفائزين، استثنى من هذه الخسارة، لأن هي لا ينجو إلا من أخذ بأسباب النجاة. قال إلا الذين آمنوا إلى آخره، فهؤلاء هم الناجون وغيرهم هم الخاسرون. إذا لابد على المرء أن يعرف أسباب النجاة، النجاة من النيران، النجاة من نار جهنم والفوز بالجنان. فذكر عز وجل أوصاف الناجين، أوصاف الناجين، أولها ذكر الإيمان، قال إلا الذين آمنوا. فالإيمان يقتضي الإيمان بالله وكل ما يتعلق به وما يقتضيه، وهو الإيمان برسله، لأن الله عز وجل بعث رسوله عن طريق الملائكة. إذن يقتضي الإيمان بالملائكة، والله عز وجل أنزل هؤلاء الرسل، أنزل عليهم الكتب لهداية الناس، فيقتضي الإيمان بالكتب السماوية. وأشهر كتب السماوية أربعة: الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. والكتب الثلاثة يؤمن بها قبل أن تحرف، فهي كلام الله عز وجل، لكن قد حرفت وبدلت تبديلا. فالزبور أو التوراة أو الإنجيل الموجود الآن حاليا ليس هو الإنجيل وليس هو الزبور وليس هو التوراة الذي أنزل على الأنبياء الله عز وجل، فقد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وبدلوا وحرفوا. بينما القرآن قد تكفل الله عز وجل بحفظه، وقد مضت عليه هذه القرون أكثر من 14 قرن أو 15 قرن، لا يزال هو لم تمتد إليه يد التحريف أو التصحيف، ولم يزد فيه حرف واحد ولم يسقط به حرف واحد. وهذا مصداق لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد تكفل الله عز وجل بحفظه. ويقتضي أيضا الإيمان بكل ما أخبر عز وجل في كتابه من الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بأنه سيكون يوم حساب، يوم يبعث ما في القبور ويحصل ما في الصدور، ويقف الناس بين أيدي الله رب العالمين ويحاسبون على كل صغيرة وكبيرة، ويقسم الناس إلى أصحاب الجنة وأصحاب النعيم وأصحاب الجحيم، فيؤمن بكل هذه الأمور. فمن حقق أركان الإيمان ومعالمه وأصوله فهذا يستدعي منه الشرط الثاني وهو العمل الصالح. والمقصود والأصل الأول هو هذا الإيمان بالله، واعتقاد اعتقادا جازما لا أأس في أدنى شك ولا ريب أنه هو وحده الذي يستحق أن يعبد دون سواه، وهو المتفرد بالربوبية والمتفرد بالألوهية، وأنه متصل بصفات الكمال ونعوت الجلال. والإيمان ببقية أركانه التي تقدم التنبيه عليها. هذا الإيمان الصادق والإيمان اليقين إذا عشش في القلب حتما سيثمر العمل الصالح. فمن آمن بالله ربا وخالقا ورازقا ومعبودا بحق لا يستحق العبادة إلا هو، وآمن بنبيه صلى الله عليه وسلم وعلم أنه مرسل من الله وأنه أتى بهذا الكتاب العظيم وهو القرآن وهو مصدر السعادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأمته إلى شاطئ السلام وما ترك شيئا يقربهم إلى الله إلا أخبرهم به، وما ترك شيئا يبعدهم عن الله إلا نهم عنه. فهذه المعاني إذا تلجلجت في قلبه يزداد حبا لله عز وجل وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا زاد حبا لله عز وجل فإن محبته لله تقتضي العمل بكل ما أمرك وتنتهي عن كل ما نهاك، فما أمرك به ربك تهرى وتسرع إلى امتثاله، وما نهاك عنه تسرع لاجتنابه والانتهاء عنه. هذا من مقتضيات المحبة، وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي العمل بكل ما أمرك به وتنتهي عن كل ما نهاك عنه، فتشعر بهذه الحلاوة الإيمانية. فيتوافق الإيمان والعمل الصالح، فهما الجناحان اللذان يطير بهما المرء إلى دار السلام ودار السعادة. فالإيمان والعمل الصالح كالروح والجسد، فجسد بلا روح كخشب مسندة، كخشب مسندة، والجسد لا يحيا إلا بالروح. كذلك الأعمال لا تحيا إلا بالإيمان، فإذا كان الإيمان في القلب حتما سيظهر أثر هذا الإيمان في جوارح الإنسان، فتراه في مواطن العبادة ومواضع الطاعات، وتراه مجتنبا لأوكار المنكرات والذنوب والمعاصي، وتراه دائما ممتثلا لأوامر ربه ومنتهيا النواهيه. لهذا كثيرا ما يذكر القرآن ويقرن بين الإيمان والعمل الصالح، كما هذه الآية: حكم على الناس كلهم بالخسارة، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فذكر الإيمان وذكر العمل الصالح. وفي غير ما آية دائما يقرن بين الإيمان والعمل الصالح إيذانا على أن الإيمان بلا عمل لا يفيد، فهو ناقص لا يفيد، كما أن العمل بدون إيمان لا يفيد. فقد يأتي الإنسان بأعمال صالحات ويفتقد أو يتخلى الشرط الإيمان فلا يفيده، وقد خبر عنهم ربنا عز وجل، أخبر عن حالهم يوم القيامة فقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وشبه أعمالهم كسراب بقيعة، هذاك السراب أنت تراه في الصحراء كأنه ماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا. ولهذا هؤلاء الكفار مهما قدموا من الأعمال الصالحات، فيما يبدو لكم من أعمال الصالحات أو من أعمال الخير والبر والإحسان وذلك، لا ينفعهم ذلك. لماذا لم ينفعهم ذلك؟ لأنهم لم يحققوا الشرط الأول وهو الإيمان بالله، وإنما أقدموا على هذه الأعمال ليست لله، إما لجاه أو رياء أو سمعة أو لأسباب إنسانية أو نحو ذلك. فتلك الأعمال الخيرات لم تكن لله، ولهذا يوم القيامة يظنون أنها تنفعهم، لكن الله عز وجل يجعلها هباء منثورا. هنا يتبين عن أهمية تحقيق الإيمان في قبول الأعمال، فالأعمال لا تقبل إلا إذا كان الإنسان مؤمن بالله ويعمل صالح، فهما أخوان شقيقان لا يفترقان، والإيمان والعمل الصالح كالروح مع الجسد. فمن حقق العمل الصالح بلا إيمان فلا يقبل منه، وأما من جاء بالإيمان وحقق أركان الإيمان لكنه قصر في العمل، فلشرف الإيمان بالله ورسوله وأهميته، فإنه له من المؤاخذة بقدر نقص إيمانه وترك الأعمال. فقد ينفعه يوم القيامة إيمانه بالله ورسوله لأنه مؤمن ومسلم، لكن لما قصر في الأعمال إما بتضييع الواجبات أو ارتكاب المحرمات فإنه يحاسب على قدر إضاعته للواجبات أو ارتكاب المحرمات. أما الكافر الذي لم يأتي بالإيمان بالله فلا ينفعه ذلك، ولهذا لابد على المرء أن يجتهد في تحقيق هذين الأصلين وهما الإيمان بالله والعمل الصالح. والإيمان بالله والعمل الصالح هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذه الشهادة مفتاح دخول الإسلام. فالإنسان يدخل الإسلام إلا إذا نطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كذلك يفتح دخول الجنة. كذلك هي آخر كلام الذي يقوله المسلم عند مفارقته الدنيا، فهو مفتاح، مفتاح الدخول، مفتاح خروج من الدنيا، ومفتاح ملاقات الله يوم القيامة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر كلام آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالإيمان بالله هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ويقتضى أيضا شهادة أن محمد رسول الله. والإنسان اجتماعي، فهو يكمل نفسه أولا، ينصح نفسه ويكملها. والنفس البشرية لا تكتمل إلا بنور الوحي، إلا بالقرآن وبالسنة تكتمل النفس البشرية، ولا تكتمل بشيء من حطام الدنيا. ولا ترى الناس من هؤلاء الكفار ملكوا الدنيا بحذافيرها، كما ملكها قارون وملكها فرعون وعاد وثمود، لكن خسر خسرانا مبينا. فإذا نصح الإنسان نفسه وكملها بالإيمان والعمل الصالح، هنا ينصح غيره وينقل هذا الخير وهذا الإيمان والعمل الصالح وهذه والمعاني الإيمان، ينقلها إلى الناس، لأن المسلم كما ينفع نفسه ينفع غيره، ليس بأناني. فمقتضيات الإيمان والعمل الصالح إذا كملت في نفسك فهنا تنصح بها غيرك حتى يعم الخير. والمسلم مفتاح الخير، يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدلهم على الخير. لهذا قال عز وجل بعدها الشرط الثالث، قال إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني أوصوا الناس بلزوم الحق، والحق والإيمان. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأوصى الناس بلزوم معاني الإيمان ومعالمه وأصوله، وأوصوا الناس بالعمل الصالح. فهذه وصية الناس. فخير الناس أفضلهم للناس، والمسلم كمفتاح الخير، فهو مفتاح للخير لإغلاق للشر. وخير الناس للناس من ينفع الناس، وأحسن ما ينفع الناس أن ينفعهم لماذا؟ بتقرير الإيمان في قلوبهم وتحقيقه في أعمالهم، فهذا أعظم ما يقدمه المسلم لأخيه المسلم. فقالوا تواصوا بالحق، كذلك ينصحهم بلزوم الحق وترك الباطل، وينصحهم بلزوم السنة وترك البدعة، وينصح بلزوم أهل السنة وترك أهل البدع والأهواء. فهذه المعاني كلها تدخل في هذه الكلمة المختصرة، والتواصل بالحق، لأن القرآن حق والسنة حق وإجماع السلف حق. فتوصية الناس بلزوم هذه المصادر واتباعها والتمسك بها فلزوم بالحق، وما عداها فهو الباطل، وما بعد الحق إلا الضلال، وما بعد الحق إلا الضلال. وليس هناك أمر ثالث، إما أن تلتزم بالحق إما أن تلتزم بالباطل، إما أن تدعو إلى الحق وتنصر الحق وتنشر الحق، وإما أن تدعو إلى الباطل وتنشر الباطل وتنصر الباطل، وأنت لا تعلم، والمصيبة إذا كنت لا تعلم. المقصود أن الشرط الثالث هو أن يوصي بعضهم بعضا بلزوم الحق. ولا شك أن وصية الناس من أجل الواجبات وأفضل القربات، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كأنه حصر الدين في النصيحة، والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له. فأنت لما تنصح أخاك بلزوم السنة وتنصح أخاك باتباع الحق فقد أردت له الحق وأردت له الخير، أردت أن تأخذ بيده إلى شاطئ السلام وطريق النجاة، لأنك إذا تركته نفسه فعنده أعداء كثر، النفس الأمارة بالسوء، وشيطان الإنس والجن، ورفقاء السوء، من يزين له الباطل ويحبب له الباطل ويقرب للباطل، وأيضا أهل البدع والأهواء، فهم أيضا من شياطين الإنس الذين يضلون الناس عن الحق وعن سواء السبيل. فأنت إذا نصحته فقد أردت الخير له، ولهذا ينبغي على المنصوح إذا تقدم له الناصح بالنصيحة أن يتقبلها، وليعلم أنه أراد به خيرا، سيما إذا نصحه بما يتعلق بأصول الإيمان ومسائله، أو بأصول الاعتقاد وقواعده، أو بأصول المنهج الصحيح وتقريراته. فهذه يعني هي أصول هذا الدين الذي من تمسك بها هدي إلى الصراط المستقيم، ومن تركها فإنه يضل ضلالا بعيدا. فقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، حصر فيه النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فهذه من حق المسلم على المسلم، أنه إذا استنصحك أن تنصحه، أن تنصحه، فالدين النصيحة. لكن عند تقديم النصيحة فالناس يختلفون أو تختلف مراتبهم في هذه النصيحة، فمنهم من يقبل هذه النصيحة، يقبل هذه النصيحة بصد رحب، ومنهم من يرفضها، فالناس ليس لطبقة واحدة. فمن قبل هذه النصيحة فبها ونعمت، لكن كما قلت الناس طبقاتهم متفاوتة ومشاربهم مختلفة، قد اقتضت حكمة الله عز وجل أن خلق عباده وفرق بينهم، ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. ولربما تجد أهل الباطل أكثر من أهل الحق، وأهل الباطل لا يقبلون الحق لأنه يراك أنت لا باطل، فيقول لا يقبل كلامك، فتقدم النصيحة، فمن قبلها فقد أديت ما عليك وبها ونعمت. لكن قد يعترض طريقك وسبيلك من لا يقبل الحق، ثم يقابل هذا الرفض بماذا؟ بالسب والشتم والطعن، بالمقاتلة والمضاربة ونحو ذلك، لا يقبل هذا الحق فينصب لك الأعداء. فنحتاج هذا الناصح إلى ماذا؟ إلى أن يتحلى بالصبر، الصبر على النصيحة. فالصبر مفتاح الفرج، والصبر محمود عواقبه. وقال آخر: الصبر مر مذاقه، لكن عقيبته أحلى من العسل. وقد ذكر الله عز وجل الصبر في القرآن الكريم أكثر من 70 مرة، وأجمع الآية في الصبر قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. قيل في هذه الآية في تفسيرها، قيل إن العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل يجد حسنات أمثال جبال تهامة، وهو لم يعمل مثل تلك الحسنات، ويتعجب أين لهذا، فيقال له: هذا من صبرك وأنت لا تعلم. إذن لابد من الصبر على الإيمان أولا، لأن الإيمان بالله يقتضي الصبر. قد تعترض الشكوك أو شبهات نحو الإيمان بالله، كما يفعل الملاحدة الذين يقولون: لا إله والحياة مادة. من يجحد الإلهية ويؤمن بالناديات فيثير هذه الشبهات والشكوك في نفوس المسلمين. فيحتاج إلى الصبر على الإيمان بالله، ويحتاج إلى الصبر إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إلى الصبر ويقين إلى كل ما أخبر به ربنا في كتابه أو نبيه في سنته. كذلك يحتاج الصبر إلى العمل الصالح، لأن النفس جبلت على الدعاء وعلى الراحة، وربما تستثقل العمل الخير، فيحتاج إلى الصبر في العمل الصالح، الصبر في أداء الواجبات، والصبر في ترك المحرمات، لأن النفس تميل إلى الراحة كما قلت، وتستمتي في المشقة، وقد تجد في هذه الواجبات نوع من المشقة فتتركها أو تتكاسل عنها، بينما تميل إلى المعاصي، تميل إلى الشهوات. فيحتاج الإنسان أن يصبر على أداء الواجبات كما يصبر على ترك المحرمات. هذا الصبر على الإيمان والعمل الصالح. كذلك لابد أن يصبر عند أداء النصيحة، عند تعليم الناس، لأنك إذا نصحت الناس وعلمتهم قد يصيبك فتور أو ملل أو ضعف أو نحو ذلك، فلا بد أن تتحلى بالصبر في الدعوة إلى الله عز وجل. وقد قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فالقول حسن، وأحسن أن يكون المرء داعيا إلى الله. ولينظر في سيرة هؤلاء الأنبياء، كانوا دعاة إلى الله عز وجل، فقد نالهم الأذى، منهم من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من نفي. ونبينا صلى الله عليه وسلم أبلى بلاء حسنا حتى أخرج من مكة وهو يحبها، قال: ما أعزك علي لولا قومك خرجوني منك. فينظر يعني في سيرتهم وما وقع فيه من البلاء والابتلاء. فاحتاج إلى الصبر عند النصيحة، واحتاج الصبر عند مواجهة من يخاصمك ومن يعارضك ومن يتهمك ومن يقطع الطريق عنك. لأن قلت: ليس كل الناس يقبلون الحق، كما قال الشاعر، قال: الحق تعلمه ثقيل، يأباه إلا نفر قليل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتلاحظ في سيرة الأنبياء أن خصومهم كانوا كفر، ومع ذلك صبروا في تبليغ رسالة الله عز وجل، وتحملوا في ذلك أصناف الأذى وأصناف الشذى في سبيل الله عز وجل. على المرء لابد أن يصبر في الدعوة، وأن يصبر على ما تقتضيه أو تستجيبه الدعوة. ولهذا قال لقمان الحكيم، وسمي بالحكيم لأنه أوتي الحكمة، وهو يربي ابنه ويعلمه وينصحه، قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فتأملوا في هذه الوصية الجامعة وحسن ترتيبها، حث على الأمر بالمعروف وعلى نهى المنكر، ثم قال واصبر على ما أصابك، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعي إلى الحق حتما سيبتلى، حتما سيبتلى. هذه سنة الله عز وجل، ولن تجد سنة الله تبديلا، ولن تجد سنة الله تحملا. قال عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون، يعني يدخل آمنت بالله ولا تختبر وتبتلى. فلا بد من التمحيص، لا بد من الابتلاء، ليعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب، والمحق من المبطل، والمتبع من المبتدع، ونحو ذلك. إذا لابد من الصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ ألا إن نصر قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في الابتلاء، وإن كان في دينه رخوة أو خفة خفف عنه في الابتلاء. فهكذا الأنبياء هم أشد البلاء ثم الأمثل فالأمثل، فيقتدى بهؤلاء الأنبياء في ابتلائهم وصبرهم على ما لقوه من الأهل. فهذه سنة الله عز وجل الكونية، فهذه أسباب النجاة من النيران، وهي مفتاح دار السعادة، مفتاح الموصل إلى مرضاة الله عز وجل. فمن جمعها وحافظ عليها وعمل بمقتضاها فهو من الناجين، ومن ضيعها فهو من الضائعين. صلى الله عليه وسلم. هذا ما جدت به قريحتي، وبارك الله فيكم وحياكم الله. ونشكر الله عز وجل على توفيقه للقاء بهذه الوجوه الطيبة بمناسبة وليمة أخينا وهو صامت، يعني مبارك الله في الجميع. وسبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.